يقول ربنا العظيم في القرآن الكريم حاثا على اتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. جعل الله تعالى طاعة رسوله طاعته، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب. وحول هذا الموضوع يحدثنا السيد فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله في محاضرته القيمة هذه، فلنستمع إليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.
لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله عز وجل: ليكون للعالمين نذيرا. فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا وفرض علينا أن نؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفرض علينا أن نصدق النبي في كل ما يقوله وفي كل ما يخبر عنه، فهو صلى الله عليه وسلم رسول الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: محمد رسول الله. فهو صلى الله عليه وسلم صادق في كل شيء يخبر به ويبلغه عن الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة، يعني ليست خاصة بالإنس، كما أنها ليست خاصة بالعرب. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن والعرب والعجم، لأن الله قال: ليكون للعالمين نذيرا. والله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، فلا نبي بعده ولا رسول. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر وأنذر، بشر من آمن بالجنة وأنذر من كفر بالنار، لأن الله قال: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام رسالته عامة، ليست خاصة بقريش، بل رسالته صلى الله عليه وسلم هي عامة للإنس والجن والعرب والعجم وقريش وغير قريش. والرسول عليه السلام قال: كان النبي يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة. ماذا قال الرسول؟ وأرسلت إلى الناس كافة. إذن دعوته، رسالته صلى الله عليه وسلم هي عامة وليست خاصة بقوم دون آخرين، ولا بفئة دون أخرى، ولا بالإنس دون الجن. قال الله تعالى: ليكون للعالمين. ما قال ليكون للعرب، ما قال ليكون للإنس، ها؟ قال ليكون للعالمين. والعالمون هنا في الآية الإنس والجن، الإنس والجن. ليه؟ لأن الإنس والجن يحتاجون للإنذار، وأما الملائكة فلا يحتاجون للإنذار. الملائكة ليس فيهم كافر، الملائكة ليس فيهم فاسق، الملائكة ليس فيهم فاجر، الملائكة كلهم أولياء، الملائكة كلهم أولياء، كلهم طائعون لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة لا يحتاجون للإنذار لأنهم مؤمنون قبل أن يخلق آدم. الملائكة هم على الإيمان بالله تعالى وما يجب عليهم أن يؤمنوا به من قبل أن يخلق آدم، وهم على الإيمان من قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الملائكة لا يحتاجون للإنذار. الملائكة قال الله عنهم في القرآن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون. إذن الملائكة كلهم أولياء، الملائكة كلهم أولياء، ليس فيهم كافر. وأما إبليس فليس ملكا، إبليس لم يكن من الملائكة ولا هو طاووس الملائكة. إبليس كان من الجن المؤمن ثم كفر لما اعترض على الله. إبليس ليس من الملائكة، قال الله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن إبليس جني ليس ملكا. قال الله تعالى وخلق الجن من مارج من نار، أي من لهيب النار الصافي. وأما الملائكة فالرسول عليه السلام أخبرنا أنهم خلقوا من نور كما ورد في حديث صحيح رواه مسلم. ثم إن إبليس له ذرية، وأما الملائكة فلا ذرية لهم. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وليسوا ذكورا ولا إناثا، لن النسوان ولا رجال، ولا بيتزوج ولا بيصير عندهم أولاد. الله تعالى أخبرنا أن إبليس له ذرية، قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. إذن إبليس له ذرية، أما الملائكة ليس لهم ذرية. إذن هذا دليل كمان أن إبليس ليس ملكا، هذا دليل آخر أن إبليس ليس ملكا ولا طاووس الملائكة. ثم إن إبليس أبى واستكبر وكفر وفسق وفجر وعصى، والملائكة لا يفعلون ذلك، الملائكة لا يفعلون ذلك. الله تعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إبليس ما فعل ما أمر به بل اعترض، قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. الملائكة أطاعوا الله، الملائكة نفذوا أطاعوا، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وكان، هذا لا يجوز على الملائكة. ما في بالملائكة من يعترض على الله، ما في بالملائكة كافر. إذن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا دليل آخر أن إبليس ليس ملكا، أن إبليس ليس طاووس الملائكة، ولكنه كان في الأول من المؤمنين، كان جن مؤمن. لما اعترض على الله كفر، لما اعترض على الله كفر. فإذا الملائكة لا يحتاجون للإنذار، الملائكة هم مكلفون بالإيمان بالله ورسله وبالقدر خيره وشره، وأن يؤمنوا باليوم الآخر، هذا يؤمنون به، وبالصلاة فهم يصلون. الملائكة من المكلفين بالزكاة؟ من المكلفين بالصيام؟ فالملائكة كلهم أولياء، الملائكة كلهم أولياء، فلا يحتاجون للإنذار. أما الإنس والجن فيحتاجون للإنذار، الإنس والجن فيحتاجون للإنذار. إذن هذا معنى الآية ليكون للعالمين نذيرا. وما معنى النذير؟ معنى النذير أي الذي يهددهم يخوفهم بالعذاب بالنار إن لم يؤمنوا. يعني يقول لهم إن لم تؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله فلكم النار، فلكم العذاب. ها؟ هذا معنى الإنذار، يعني التخويف بالعذاب. معنى الإنذار أي التخويف بشو؟ بالعذاب، التهديد بالنار. هذا معنى ليكون للعالمين نذيرا. وبينا شو معنى الآية، وأن الملائكة لا دخل لهم في الإنذار لأنهم كلهم أولياء طائعون لله. والرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول، فلا نبي بعده ولا رسول، لأن الله قال في القرآن ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. إذن قال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وقال عليه الصلاة والسلام وختم بي النبيون. إذن هو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان والتصديق بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد لله، ليس هو الله ولا هو شريك لله، لا. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. ومن المقصود بالعبد في هذه الآية؟ هو النبي محمد، بالإجماع، بإجماع الأمة والمفسرين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وهو صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله. بي للرسول اسمه عبد الله، وأمه للرسول صلى الله عليه وسلم اسمها آمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب من بني زهرة. والرسول عليه الصلاة والسلام ولد في مكة المكرمة التي هي أحب البلاد إلى الله. مكة هي أفضل البلاد عند الله وأحب البلاد إلى الله، مكة المكرمة زادها الله شرفا. والرسول عليه الصلاة والسلام ولد في مكة المكرمة في سوق الليل. المحل اللي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه سوق الليل، وهذا المكان يعرف بمحلة المولد. هذا المكان يعرف بين كبار السن وبين كبار أهل مكة من أهل السنة، يعرف باسم محلة المولد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ولد في مكة المكرمة في سوق الليل، في المكان الذي يعرف بمحلة المولد، في عام الفيل، في 12 من شهر ربيع الأول، في يوم الاثنين. وترعرع صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة والطهارة والعفة والنزاهة في مكة إلى أن نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة. لما صار عمره 40 سنة نزل عليه الوحي، لما صار عمره 40 نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى الله وأمر الناس بعبادة الله وأمر الناس باتباع الإسلام وبترك الشرك والكفر والضلال. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم بأمر من الله من مكة إلى المدينة، ليس عن جبن وفزع وخوف وهرب، لا، هاجر بأمر من الله. الرسول عليه السلام الدليل على شجاعته وقوته صلى الله عليه وسلم أنه كان في مكة حيث كان الكفار الذين يعبدون الأوثان والأصنام في مكان ناديهم وبسطة أيديهم وفي مكان تجمعهم وفي مكان قوتهم، وما كان يفزع منهم، ما كان يخافهم، كان يقول لهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ها؟ في مكان قوتهم كان يدعوهم إلى عبادة الله، يدعوهم إلى ترك عبادة الأوثان والأصنام. إذا ما كان جبانا، ما كان رعديدا، ما كان يخافهم صلى الله عليه وسلم، بل هاجر بأمر من الله، لأن الله تعالى أمره فهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وهناك في المدينة المنورة مرض صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات، ومرض فيها وتوفي فيها صلى الله عليه وسلم ودفن فيها، أي في المدينة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إن النبي من الأنبياء يدفن حيث يموت. إن النبي من الأنبياء يدفن حيث يموت. والرسول عليه السلام مات في بيت السيدة الطاهرة الجليلة التقية النقية الصديقة الفقيهة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مات في بيتها. فهناك أزيح الفراش الذي توفي عليه صلى الله عليه وسلم، وهناك دفن عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. ومن معنى الإيمان برسول الله، ومن معنى الإيمان بما جاء به الرسول وتصديق الرسول، ومن معنى الشهادة الثانية تصديق الرسول في كل ما يقوله، فكل ما قاله الرسول حق وصدق. وأما الذي يقول نحن لا نصدق الرسول، أو نحن لا نؤمن بحديث الرسول، أو نحن نستغني بالقرآن عن الحديث، أو نحن نكتفي بالقرآن عن كلام النبي، فهذا ليس بمؤمن. هذا من مؤمن، من مسلم، لأن من معنى الإيمان بالرسول تصديق الرسول في كل ما يقوله. فالذي لا يصدق الرسول ما آمن بالرسول، والذي لم يؤمن بالرسول ما آمن بالله، لأن الله قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. إذن هذا الإنسان الذي لم يصدق بما قال الرسول، لم يؤمن بكلام الرسول، لم يعتقد بأنه صادق في كل ما قاله، اتهمه بالكذب، اتهمه بأنه صلى الله عليه وسلم ليس صادقا فيما يقول، هذا الإنسان ليس بمؤمن ولا مسلم، ولا آمن بالله ولا آمن برسول الله، ولا يقال عنه مؤمن، ولا يقال عنه مؤمن. لو كان هو يدعي الإيمان، لو كان يدعي الإسلام، لا يقال عنه مسلم. لماذا؟ لم يؤمن بالرسول. والذي لم يؤمن بالرسول لم يؤمن بالله، لأن الله قال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا الإنسان الذي أعرض عن الإيمان برسول الله، الذي أعرض عن الإيمان بما قاله الرسول، الذي لم يصدق الرسول، لم يؤمن بالله، فهو لا آمن برسول الله ولا بما قاله الرسول، ولا آمن بالله ولا بما قال الله، ولا آمن بالقرآن. وإن زعم أنه مسلم، لماذا؟ لأنه كذب القرآن. فالذي يقول نحن نستغني بالقرآن عن كلام الرسول، ونحن ما سمعنا الحديث من الرسول فلا نأخذ به ولا نؤمن به ولا نصدقه، هذا كذب القرآن. لأن الله قال في القرآن، قال الله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ابن عباس: الكتاب أي القرآن، والحكمة أي الحديث. الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني الحديث. إذن القرآن أوجب علينا أن نأخذ بالحديث، احفظوهن هالآيات، القرآن أوجب علينا أن نأخذ بالحديث، القرآن أوجب علينا أن نصدق الرسول. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول من القرآن فقط فخذوه، لا، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. والرسول أتانا بالقرآن والحديث، إذن فوجب علينا أن نأخذ به، فوجب علينا أن نأخذ به وأن نصدق بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآية واضحة: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب هذه الآيات الله يأمرنا أن نأخذ بالحديث، أن نأخذ بكلام الرسول، أن نصدق بما قاله الرسول. فالذي لا يؤمن بما قال الرسول معناته منه مؤمن بالقرآن، مش هو عزعمه عم بيقول نحن بس بنكتفي بالقرآن. طيب هيدي آيات القرآن كمان ما عم بياخد فيها، كمان ما عم بياخد فيها. إذن هو ليس مؤمنا لا بالله ولا بالرسول ولا بالقرآن ولا بما قال الله، لأن الذي يؤمن بالله يؤمن بما قال الله ويؤمن بالرسول وبما قال الرسول، وإلا هو ليس بمؤمن. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. شو بيقولوا عزعم؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا: أولئك هم الكافرون حقا. وهذه الآية واضحة جدا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه أيضا من سورة النساء. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بدون يسلموا لحكم الرسول، بدون يسلموا لقضاء الرسول، وإلا فالذي لا يعجبه حكم الرسول ولا يعجبه قضاء الرسول بما يقضي ويحكم به هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمسلم. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الإنسان يعني اللي عم بيقول نحن لا نأخذ بالحديث ولا نصدق الرسول فيما يقول، هذا اتبع غير سبيل المؤمنين، خرق الإجماع وضلل الأمة المحمدية. شو عمل؟ وضلل الأمة المحمدية فلا يكون من المؤمنين. الله قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن اتباع سبيل المؤمنين هو المطلوب، اتباع سبيل المؤمنين هو الحق. شو يعني اتباع الإجماع؟ هذا الإنسان اللي خرق الإجماع وضلل الأمة وجاي يقول نحن منا ملزمين بالحديث وبقول الرسول، هذا خون الأمة وضللها، خون الأمة وضللها. فهو الشاذ المنحرف الذي ينطبق عليه ما قاله صلى الله عليه وسلم: من شذ شذ إلى النار، وفي رواية شذ في النار. فهذا الكلام في ناس اليوم عم بيقولوه، في ناس اليوم بيدعوا الإسلام وعايشين بالمجتمعات الإسلامية وعم بيقولوا لا نؤمن بالحديث ولا نصدق الرسول. وشو بيقولوا كمان عزعمون؟ بيقولوا نحن ما سمعنا الحديث من الرسول، فشو بيعرفنا أنه الحديث مصبوط؟ شو بتردوا عليهم؟ بتقولوا لهم كمان نحن ما سمعنا القرآن مباشرة من الرسول، وإنما وصلنا القرآن عن طريق الصحابة والتابعين بالطريق المتواتر الصحيح المضبوط. ما هيك؟ كذلك القرآن والحديث، القرآن والحديث، لأن الذين نقلوا لنا الحديث هم الذين نقلوا لنا القرآن. فإذا بده يخون الصحابة اللي نقلوا الحديث عم بيخون الصحابة اللي نقلوا القرآن، لأنه هو لا سمع القرآن من الرسول مباشرة ولا سمع الحديث من الرسول مباشرة. فالذين نقلوا لنا القرآن هم الذين نقلوا لنا الحديث، فبيكون عم بيطعم بهول وبهول وعم بيخون هول وهول. فهو الخائن الضال المضل، فهو الخائن الضال المضل. ثم إن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني الحديث. الكتاب يعني القرآن، والحكمة شو يعني؟ الحديث. إذن عندنا الآية اللي بسورة البقرة: ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذه الآية التي في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كيف نرده إلى الله؟ يعني إلى كتاب الله، يعني إلى كتاب الله والرسول. كيف نرد للرسول؟ إلى حديث الرسول. نرده إلى حديث الرسول: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا في الآية هكذا: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، من سورة النساء. فإذن الله أوجب علينا أن نأخذ بالحديث، الله أوجب علينا أن نصدق النبي، الله أوجب علينا وفرض علينا أن نعتقد بصدق النبي في كل ما قاله وفي كل ما أخبر عنه وفي كل ما ذكره، سواء كان عن الماضي أو عما سيحصل قبل قيام الساعة أو عما سيحصل في القبر وقيام الساعة ومواقف القيامة أو عما سيكون في الجنة والنار أو عن هذا الفعل أنه حلال أو هذا أنه حرام. كل ذلك حق، كل ذلك صدق. وقد قال الشيخ أحمد المرزوقي رحمه الله تعالى: وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. فحقه التسليم والقبول. قولوا. قال الشيخ أحمد المرزوقي: وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. ثم إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نأخذ بالحديث بدليل هذه الآيات التي ذكرناها، وبهذه الآية: فردوه إلى الله والرسول. لما قال الله تعالى فردوه إلى الله، علمنا أي إلى القرآن، أي إلى ما قاله الله. ولما جاء في الآية والرسول، أي إلى ما قاله الرسول وهو الحديث. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن القرآن أنزل على النبي، من الذي شرح ووضح؟ من الذي أرشد وفهم؟ من الذي علم وبين معاني الآيات؟ هو الرسول. إذن هذه الآية أيضا دليل من سورة النحل. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه الآية أيضا واضحة بأن ما قاله الرسول هو الحديث، وأن بيان الرسول هو حق وصدق، وأن بيان الرسول حق وصدق. ثم اعلمنا أن هذا القول الباطل الذي يقوله بعض الناس، إننا نستغني بالقرآن عن الحديث ونكتفي بالقرآن فلا حاجة لنا بكلام النبي، يريدون من هذا الكلام هدم الدين، يريدون من هذا الكلام إلغاء الصلوات، يريدون من هذا الكلام إلغاء رمضان والصيام وإلغاء الزكاة وإلغاء الطهارة والغسل من الجنابة وإلغاء الوضوء والأحكام والمعاملات، يريدون من هذا القول تدمير الدين وإلغاء الشريعة. وبهذا القول يريدون أن ينقضوا عرى الشريعة، عرى الدين، عروة عروة. ليش؟ لأنه كثير من الأحكام من مذكورة تفصيليا في القرآن، ليست مذكورة بالتفصيل في القرآن، وإنما جاء تفصيلها وين؟ في الحديث. جاء تفصيلها في الحديث. ثم إن الله تعالى قال في القرآن الكريم، وهذه الآيات أيضا دليل على ما نقوله، كذلك قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا أمر من الله أم لا؟ بلى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله تعالى أمرنا بطاعة الرسول وبتصديق الرسول. وكذلك فيروى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال، وأيضا في هذا الموضوع قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن كل فريضة فرضها الله في كتابه كالحج والصلاة والزكاة لولا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لها ما كنا نعرف كيف نأتيها، ولا كان يمكننا أداء شيء من العبادات. كيف كنا بدنا نعرف تفاصيل أحكام العبادات؟ هل مذكور في القرآن الكريم أن صلاة المغرب 3 ركعات؟ لا. هل مذكور في القرآن الكريم بالتفصيل مواقيت الصلوات وإلى متى يمتد الظهر وإلى متى يمتد العصر بالتفصيل؟ هل مذكور في القرآن أن التعزية عمل مستحب؟ ورد في حديث رواه ابن ماجة، ورد في حديث رواه ابن ماجة: ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله حلة من حلل الكرامة يوم القيامة. هذا ورد في الحديث. فهؤلاء الذين يقولون نستغني بالقرآن عن الحديث يريدون هدم الدين. لوين بدهم يوصلوا؟ يهدموا الدين. بدهم أن يعيش الإنسان كالوحوش، أن يعيش الناس كالوحوش، أن يعيش الناس كالغنم كالأنعام في الغابات. هؤلاء لا يريدون للإنسان أن يطيع أبويه، لأنه بالتفصيل تفصيليا هل وردت مسائل طاعة الأبوين وما يتبع ذلك من الأمور التفصيلية في القرآن، وأشياء كثيرة ورد في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في ماذا تجب الزكاة؟ متى يكون الحول؟ شو هو النصاب؟ كم هي القيمة التي تخرج عن هذا النصاب؟ هذا كله بالتفصيل منه مذكور في القرآن. فيجب الإيمان بكل ما قاله الرسول، ويجب التصديق بكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالكتاب. يعني مثل ما الوحي بينزل على الرسول بالقرآن، بينزل الوحي على الرسول بالحديث، ينزل الوحي على الرسول بالحديث أيضا. الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله أرسله لنأخذ بكلامه، لنأتمر بأوامره. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ماذا؟ ليبين لهم. والله تعالى قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. آيات كثيرة. فإذا هؤلاء لا آمنوا بالقرآن ولا بالحديث، عرفوهن بس بيعملوها حجة قدام الناس، بيقولوا نحن مؤمنين بالقرآن، بس هن بالواقع لا مؤمنين لا بالقرآن ولا بالحديث. هذا في الحقيقة. فعرفوا هؤلاء الناس، فإن السنة الثابتة أصل من أصول الدين، أي مرجع. وكذلك مصادر التشريع في الإسلام شو هي؟ الكتاب والسنة الثابتة والإجماع والقياس. هذه شو اسمها؟ مصادر التشريع في الإسلام. القرآن والسنة، هؤلاء ألغوا مصدر من مصادر التشريع. عرفتوا لما بدون يوصلوا؟ ألغوا مصدرا من مصادر التشريع هؤلاء. قولهم هذا وعقيدتهم هذه ونظريتهم هذه، وإنما هي نظرية هدامة للدين. إبليس وأعوانه بيفرحوا بهالكلام وبينبسطوا. ليه؟ لأنه طعن بالإسلام، طعن بالدين. والله ماذا يقول عن إبليس؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إبليس له كتير أتباع، إبليس له أتباع كتير، إبليس له أنصار وله أتباع وله أحباب. الله تعالى يقول: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هؤلاء الناس من حزب الشيطان، هؤلاء الناس من حزب إبليس، هؤلاء الناس من أتباع الشيطان. والله يقول في القرآن: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وفي آية ثانية في سورة إبراهيم قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. بيتبرأ منهم الشيطان، يتبرأ منهم يوم القيامة. مواقف القيامة صعبة جدا، أهوال القيامة عظيمة جدا. اتصوروا إذا كان موقف واحد من مواقف القيامة بيوقفوا فيه الناس بموقف القيامة 40 سنة هكذا إلى فوق ينظرون، 40 سنة بيبقوا واقفين هيك. هذا موقف من مواقف القيامة، 40 سنة وقفي هلا ربع ساعة شو بيصير فيك؟ 40 سنة بيبقوا واقفين هكذا، شيء صعب. نحن لا نتحمل مغص وصداع في الدنيا، برد وحر الدنيا لا نتحمل، كيف بعذاب القبر؟ كيف بعذاب جهنم؟ عذاب جهنم ليس بالسهل. يروى عن عيسى عليه السلام أنه قال كم من بدن صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح غدا من النار في جهنم يصيح. هؤلاء الذين يتبجحون بالكفر ويعلمون الناس الضلال، هؤلاء والعياذ بالله تعالى يفرح بهم الشيطان، ولكنهم عصوا الرحمن وخالفوا أوامر الله تعالى. لذلك هنيئا لمن ثبت على الإسلام، هنيئا لمن علم الناس العقيدة السليمة والتنزيه والتوحيد، هنيئا لمن دافع عن سنة النبي وعن النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك يلقى السعادة والفوز والهناء، لأن هذه العقيدة التي نحن عليها بفضل الله تعالى هي عقيدة كل الأمة الإسلامية، هي عقيدة مئات الملايين من المسلمين، بمئات الملايين في الأرض، وكلهم الحمد لله في العقيدة على قلب رجل واحد. يعلمون الناس الله موجود بلا مكان، يعلمون الناس مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، الخالق لا يحتاج للمكان، فهو سبحانه لا في جهة فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار، موجود بلا مكان، لأنه ليس جسما. مين يلي بيكون بمكان؟ الجسم، الجسم هو الذي يأخذ حيزا من الفراغ، الله ليس جسما فلا يأخذ حيزا من الفراغ. من الذي خلق السماء والأرض والجنة والنار والفضاء والغيوم والجهاد بأسرها؟ يعني كان قبلها، يعني هو ليس فيها، موجود بلا مكان. شايفين قد سهل المسألة؟ كل هالأماكن وكل هالعالم من خلقه؟ يعني كان موجودا قبله، يعني لا يسكنه، موجود بلا مكان، موجود بلا مكان. هذه عقيدة الرسول، هذه عقيدة الأمة الإسلامية. لذلك الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ المجسم كافر. والأعلى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار، لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك، لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك. الله تعالى ليس في جهة العلو، ليس قاعدا على العرش، ليس في جهة الفوق. الله هو الذي جعل العرش في جهة العلو، هو الذي جعل اللوح المحفوظ في جهة العلو، هو الذي جعل قسما من الملائكة في جهة العلو، هو الذي جعل الجنة فوق، هو الذي جعل السماء فوق، فكيف يكون هناك مع خلقه؟ مستحيل. إذن هو موجود بلا مكان، وهذا إجماع. أما اللي خالفوا سؤال عنهم بعض الجهلة، هؤلاء لا عبرة بهم، لأن هذه العقيدة اعتقادها فرض، وبدونها لا يكون الإنسان من المسلمين عند الله. ونصر هذه العقيدة فرض واجب. أما يقعد الواحد يصلي 100,000 ركعة من السنة، هذا سنة، والفرض ثوابه أكثر من السنة. لذلك هنيئا لنا بهذه العقيدة، الحمد لله على هذا الدين، الحمد لله الذي نور قلوبنا وعقولنا لفهم عقيدة أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين.
كنا إذن مستمعين الكرام مع هذه المحاضرة الدينية الهادفة للسيد فضيلة الشيخ جميل حليم، والتي كان عنوانها القرآن الكريم يأمر باتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام.